اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وما زال الحديث موصولا في الصلاة، وقد تكلمنا عن شروط صحة الصلاة وأركانها وواجباتها، وقلنا السنن نوعان: سنن قولية وسنن فعلية. فذكرنا السنن القولية وشيئا من السنن الفعلية. نذكر بما سبق من السنن الفعلية لأن الحديث ما زال موصولا عنها. قلنا من السنن الفعلية في الصلاة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، بحيث يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه أو يحاذي بهما منكبيه. رفع اليدين هذا يكون في أربعة مواضع متفق على صحتها، وهي عند تكبيرة الإحرام، وعند إرادة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. كذلك من سنن الصلاة وضع اليمين على الشمال فوق الصدر، وضع اليمين على الشمال فوق الصدر. ومنها النظر إلى موضع السجود، إذا كبرت أرمي ببصري إلى موضع سجودي، لا أرفع بصري في جدار القبلة ولا يلتفت بصري يمينا وشمالا، فإن ذلك مما يشغل البصر، وشغل البصر يؤثر على القلب. فمن السنة أن يرمي المصلي ببصره إلى موضع سجوده. وقلنا كذلك من السنن الفعلية في الصلاة ألا يخفض رأسه ولا يرفعه، فبعض المصلين يكون راكع ورأسه مرفوع هكذا، وبعضهم يبالغ في خفض رأسه حتى ينتهي إلى رجليه. لا، السنة الفعلية أن يكون الظهر ممدودا مستويا مع الرأس تماما، والرأس مستوية، لا هي مرتفعة ولا هي منخفضة. وأن يقبض بكفيه على ركبتيه، أن يقبض بكفيه مفرجا أصابعهما على ركبتيه، وأن يجافي جنبيه، أن يجافي مرفقيه عن جنبيه في ركوعه، وأن يقدم يديه على الركبتين في السجود، بحيث أن اليدين تصيب الأرض قبل أن تصيبهما الركبتان. هذا ما سبق من السنن الفعلية، وما زال الحديث موصولا فيها. فمن السنن الفعلية في الصلاة أن يفعل في سجوده ما تضمنته هذه الأحاديث من الهيئات. عن أبي حميد في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. هذه هيئة من هيئات الصلاة. كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع يديه غير مفترش. الافتراش أنا أحط لي الاثنين أو المرفقين، الكف مع المرفق، أفترش بهم الأرض هكذا. افتراش، هذا الافتراش منهى عنه في الصلاة. لما تصلي وانت ساجد خذ الكفين على الأرض، بس المرفقين يكونوا بعيدين عن الأرض، لا يفترش ولا قابضهما، ما اقبضش ايدي وانا ساجد، لكن تكون ايه مبسوطة. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وانا ساجد يبقى رجلي الاثنين اليمين والشمال مرصوصتان هكذا، وأطراف الأصابع منحنية جهة القبلة. وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. هكذا، ضع كفيك وارفع مرفقيك، لا تفترش على الأرض، لا تفترش. هذا افتراش الكلب عزك الله، نهينا عنه في الصلاة. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، فرج بين يديه، يعني يجعل إصبع يدي كفيه مبسوطتين هكذا، والمرفقين باعدتين عن جنبه خالص، حتى أنه طبعا كان بملابس الرداء، فقد يرتفع الرداء عن إبطه صلى الله عليه وسلم، فيرى بياض إبطه، يعني مبالغة في رفع يديه أو مرفقيه عن الأرض. كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وهذا يكون في حالة الانفراد، لكن في حالة الجماعة يصعب على المصلي في حالة الجماعة واقف في الصف أنه يعمل كده، فغصبت عنك هتضم نفسك بس مش هتفترش، غصبت عنك في الجماعة عشان خاطر جارك اليمين وجارك الشمال مش هتقدر تجافي هكذا، فهتبقى ايه رافع المرفقين عن الارض مش مفترش بس ضمهم الى نفسك. وعن وائل بن حجر وعن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما ذات ليلة مع عائشة رضي الله عنها في فراشها، فانسل منها وقام يصلي، فهي تبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تجده، فقامت تبحث عنه فوجدته يصلي، قالت فوجدته ساجدا راصا عقبيه، يعني رجليك الاثنين وانت ساجد يبقوا مرصوصين جنب بعض كده، مش مفرجين هكذا، لا يعني رجليك الاثنين يبقوا مرصوصين هكذا جنب بعض، مستقبلا باطراف اصابعه القبله، هكذا دي وضع ايه؟ وضع الرجلين اثناء السجود الصحيح، لا تفرج بين رجليك هكذا، وما تحطش رجل على رجل وانت بتصلي، في بعض الناس لما تشوفه وهو ساجد تلاقيه حاطط رجل على رجل وهو ساجد، هذا خطا، تصف رجليك هكذا مستقبلا باطراف اصابعهما القبله. وعن وائل بن حجر قال اتيت المدينه فقلت لانظرن الى صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض الحديث وقال ثم هوى اي نزل فسجد فصار راسه بين كفيه، يعني انت الان سجدت اين راسك واين يدك؟ لما تسجد تبسط يديك هكذا مستقبلا بأصابعهما القبلة، ووجهك يكون بين كفيك، ووجهك يكون بين كفيك. وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه، وانت ساجد وباسط كفينك على الأرض تبقى مضمومة الأصابع مش مفرجة الأصابع، وأنت ساجد وكفيك وعلى الأرض مضمومة الأصابع مش مفرجة، مضمومة الأصابع ليه؟ علشان تستقبل بأصابعك القبلة. وعن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة، استقبل بكفيه وأصابعه، ما تعملش كده بقى ولا كده، لا تبقى إيه؟ باسط كفيك هكذا على الأرض مضمومة الأصابع مستقبلا بهما القبلة. ومن السنة أن يكون جلوسه بين السجدتين على الهيئة التي تضمنتها الأحاديث الآتية. عن عائشة رضي الله عنها قالت وكان صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. جلسة الافتراش هذه تكون بين السجدتين وتكون في التشهد الأول، جلسة الافتراش، الافتراش معناه إيه؟ أفرش رجل الشمال، أنا كنت ساجد وراسس الرجلين جنب بعض كده، هكذا كانتا مرصوصتين كما وصفنا، الآن كبرت من السجود وعايز أسجد الجلسة بين السجدتين، أفرش الشمال هكذا، أفرش الشمال هكذا، وأجلس عليها وأنصب اليمين هكذا مستقبلا بأصابعها لإيه؟ القبلة، ده اسمه الافتراش. بيكون بين السجدتين وبيكون في التشهد الأول. وعن ابن عمر قال من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى وأن تستقبل بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى كما شرحنا. قد يقول بعض المصلين ان انا ما اقدرش اثني صوابعي، لا حرج، يقول لي اوقفها مش لازم تثني، ما اقدرش اوقفها ما فيش مشكله، دي سنن فعليه من سنن الصلاه، تركها فعلها خير من تركها، تثاب على فعلها، ولكن المعذور نرجو له إن شاء الله الأجر بالنية. يعني أي سنة لا بل أي فريضة تعجز عنها فتتركها ولك الأجر بالنية إن شاء الله تعالى. وعن طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا في إقعاء سنة ومشروع، وفي إقعاء منهي عنه. الإقعاء السنة المشروع اللي بيتكلم عليه ابن عباس بيقول بل هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الإقعاء السنة إن أنا أنا كنت ساجد ورجلي مرفوعتين مستقبل بأصابعي قبلة هكذا. من السنة أحيانا في الجلسة اللي بين السجدتين إن أنا أجلس على عقبي، أجلس ما أفرش بقى. إحنا قلنا السنة أن تفرش اليسرى وتنصب اليمنى. من السنة أحيانا إن تجعلهم الاثنين منصوبتين بقى وتجلس على عقبيك، وتجلس على عقبيك. دي سنة أحيانا في السجدة بين في الجلسة بين السجدتين، ولا تشرع في التشهد. لا، هي الإقعاء السنة مشروع أحيانا فيما بين السجدتين. أما أعزك الله الإقعاء المنهي عنه سيأتي إن شاء الله فيما يكره فعله الصلاة، لكن من باب المناسبة وقد تحدثنا عن الإقعاء السنة نعجل بالإقعاء المنهي عنه. والإقعاء المنهي عنه أعزك الله هو إقعاء الكلب. شفت الكلب يبقى قاعد إزاي؟ أنت منهي أنك أنت تقعد في الصلاة على هيئة الكلب أعزك الله. ومن سنن الصلاة ألا ينهض من السجود حتى يستوي جلسه. أنا الآن صليت ركعة وخلصت السجدتين بتوع الركعة وعايز أقوم. أكثر المصلين بيجيهم من الأرض على فوق مباشرة. لا، في سنة هنا، في سنة اسمها جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة يعني إيه؟ يعني أنا سجدت السجدة الثانية وعايز أقوم، ما أنهضش من الأرض إلى فوق مباشرة، لا، أقوم وأجلس مفترشا كما جلست بين السجدتين. أجلس مفترشا كما جلست بين السجدتين، جلسة خفيفة، ثم أتكئ على يدي مقبوضتين كهيئة العاجن. أتكئ على يدي هكذا على هيئة العاجن وأقوم واقفا. يبقى أنا ما أقومش من السجدة إلى فوق مباشر، لا، في حاجة اسمها محطة استراحة، جلسة استراحة بين السجدة وبين القيام. ما أقوم من السجدة أجلس مفترشا ثم أعتمد على يدي كهيئة العاجن وأنهض إلى الركعة الثانية. عن أبي قلابة قال: أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان فإذا كان في وتر من صلاته، يعني في وتر يعني جاي من الركعة الأولى، جاي من الركعة الثالثة، هذا الوتر من صلاته، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. وهذه سنة من السنة الغائبة في حياة كثير من المسلمين، اسمها جلسة الاستراحة عند النهوض من الركعة الأولى وعند النهوض من الركعة الثالثة. كذلك من السنة أن يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. يعني أنا هصلي، أنا مش عايز أصلي لكن هصلي عشان أوريكم كيف كان النبي يصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو ابن سلمة. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ اللي هو عمرو بقى اللي هم شافوه، وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. كذلك من سنن الصلاة الفعلية أن يكون جلوسه في التشهدين على ما جاء في هذه الأحاديث. احنا قلنا الصلاة إما أن تكون ثنائية أو أكثر، إذا كانت ثنائية يبقى فيها تشهد واحد، إذا كانت ثلاثية أو رباعية يبقى فيها تشهدين. الصلاة اللي فيها تشهدين هنفرجه في جلسة التشهد بين التشهد الأول والتشهد الثاني. الصلاة اللي فيها تشهدين هنفرق بين في الجلسة بين التشهد الأول والتشهد الثاني. أما التشهد الصلاة اللي فيهاش غير تشهد واحد بس فالسنة هي فيها إيه؟ جلسة الافتراش. وفي التشهد الأول في الصلاة اللي فيها تشهدين الافتراش. عن أبي حميد أنه قال في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. الافتراش زي ما قلنا تفرش رجلك الشمال وتقعد عليها وتنصب رجلك اليمين. وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. دي اسمها جلسة التورك. التورك يكون في التشهد الأخير من الصلاة اللي هي فيها تشهدين. التورك يبقى الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني. التورك انك انت تقعد على وركك الشمال وتعدي رجلك الشمال من تحت رجلك اليمين. تعدي رجلك الشمال زي ايدي كده، تعدي من تحت رجلك اليمين وتبقى انت جالس على على وركك الايسر. وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذ اليسرى. يبقى الشمال مبسوطة، الكف اليسرى أثناء التشهد مبسوطة على الفخذ اليسرى، وأما اليمين فكما سبق بيانه تقبض هاتين وتحلق بهاتين وتشير بالسبابة تحركها تدعو بها من أول قولك التحيات لله إلى أن تريد السلام. وعن نافع قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بإصبعه وأتبعها بصره. يبقى السنة وانت قاعد في التشهد وانت تقرأ التحيات يبقى عينك على على صبعك، عينك على صبعك. يبقى أثناء القيام بصرك فين؟ في موضع سجودك. وأثناء التشهد وانت بتقرأ التحيات يبقى عينك على أصبعك، عينك على أصبعك. عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بإصبعه وأتبعها بصرة، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هي، يعني هذه الحركة وانت بتتشهد قالت ولا التحيات لله والصلوات والطيبات، هذه الحركة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا هي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة. السبابة وحركتها هكذا في التشهد هي أشد على الشيطان حل. ليه؟ لأن هذه الإشارة تدعو إلى التوحيد أو ترمز إلى التوحيد، وأكثر شيء يغيظ الشيطان هو التوحيد، فهذه أشد على الشيطان من الحديد، فلا تتركنها يا عبد الله في تشهدك. وبذلك انتهينا من سنن الصلاة القولية والفعلية. يبقى عرفنا أن الصلاة لها شروط يجب توفرها قبل الدخول فيها، ولها أركان لابد من الاتيان بها، كذلك لها واجبات يجب الاتيان بها، لها سنن يستحب الاتيان بها. الآن وقد انتهيت من الصلاة، ماذا تفعل بعد الانصراف من الصلاة؟ كثير من المصلين ربما بمجرد يقول السلام عليكم السلام عليكم تلاقيه جاي واقف الله أكبر وصلي السنة. أو كثير المصلين بعد ما بيصلي السلام عليكم السلام عليكم تلاقيه صاحب حاله وطالع من المسجد ماشي. لا، في حالة اسمها الأذكار المشروعة دبر الصلاة. الأذكار المشروعة دبر الصلاة. إذا انصرفت من الصلاة لا تستعجب بالمشي من المسجد وخروج المسجد، لا، ابقى على هيئة صلاتك أو اجلس كما شئت في مكان صلاتك وآتي بهذه الأذكار التي ستسمعها التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها إذا انصرف من صلاته. عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة. كيف الاستغفار؟ يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هذا هو الاستغفار المسنون الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانصراف من الصلاة، أستغفر الله. بعض المصلين يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. هذه الصيغة صيغة صحيحة ولها فضيلة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. فهذه الصيغة صيغة جميلة ولها فضيلة كما سمعنا، بس ما هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند انصراف من الصلاة. قيل للراوي قال كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة. قال الوليد فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار؟ قال تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يبقى هذا أول ما تقوله من الانصراف من الصلاة، السلام عليكم السلام عليكم، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومن الخطأ الذي يقع في كثير المصلين أنك أنت أحيانا تلتزم بالسنة بعد السلام السلام عليكم السلام عليكم أستغفر الله أستغفر الله، تلاقي واحد من يمينك مد يديك يسلم عليك وعن شمالك مد يديك عن يسلم عليك، يعطلوك عن السنة المشروعة من الذكر في هذا الوقت. المصافحة يا إخوان بعد الانصراف من الصلاة دي هذه بدعة، المصافحة بعد الانصراف من الصلاة هذه بدعة، المصافحة مش مشروعة دلوقت. أنا قاعد معك جنبك أهو، وربما كنا داخلين أنا وأنت من الجامعة سوا، يعني إيه بقى لازمة المصافحة بعد الانصراف من الصلاة؟ المصافحة بعد الانصراف من الصلاة وكلمة حرما وكلمة تتقبل الله هذه من بدع الصلاة التي ينبغي على المصلين أن يتركوها. المفروض أن احنا بعد ما ننصرف من الصلاة كما قلت الاستغفار ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وعن أبي الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو له الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال الزبير كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهل بهن دبر كل صلاة. كذلك جاء عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والجد معناه الجاه والغنى والمال والسلطان، الجاه والغنى والمال والسلطان. ومعنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع الغني غناه عند الله عز وجل، ولا ينفع السلطان سلطانه عند الله عز وجل، ولا ينفع المنصب أما صاحبه عند الله عز وجل. هذا معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وعن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة في دبر كل صلاة. إيه بتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 34، فتلك 100. وأحيانا تخلي التكبير أيضا 33 كالتسبيح والتحميد، يبقى 33 بـ99، وتجعل 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ووردت أحاديث بأعداد أقل من 33، 33 ده العدد المشهور في التسبيح دبر كل صلاة، لكن وردت أحاديث بأعداد أقل. وردت الأحاديث بعشرة عشرة، يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله الحمد لله 10 مرات، الله أكبر الله أكبر 10 مرات. ووردت أحاديث بإحدى عشر، ووردت أحاديث ب25، بس فيها بقى كلمة التهليل الرابعة، يبقى سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، و25 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، يبقى دول 100 برضه. يبقى هذه هي الأعداد في التسبيحات دبر كل صلاة. الغالب عليك يكون 33 وتنوع 25، ولما تبقى مشغول أو مستعجل ويعني عايز تنصرف بسرعة اقتصر على 10 مرات سبحان الله، 10 مرات الحمد لله، 10 الله أكبر وانصرف. وعن معاذ بن جبل قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيدي فقال لي: يا معاذ والله إني لأحبك. فقلت: بأبي أنت وأمي، والله إني لأحبك. قال: يا معاذ إني أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. زاد محمد بن إبراهيم في حديثه: وقل هو الله أحد. وعن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. يبقى القراءة المشروعة آية الكرسي وقل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، ديت بتقرأها قبل التسبيح أو بعده، لا يضرك بأيها بدأت، لا يضرك بأيها بدأت. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا دعاء خاص بصلاة الصبح. الله تبارك وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. وهذه آية من آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على فضل العلم وشرفه وفضل العلماء وشرفهم. وقل رب زدني علما، لم يأمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من المال أو الولد أو الجاه أو السلطان، وأمره أن يستزيد فقط من العلم. وقل رب زدني علما، فاستجاب صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، فكان إذا انصرف من صلاة الصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذه هي الأذكار المشروعة دبر الصلاة. ثم إن شئت تصلي السنة الراتبة في المسجد بعد أن تأتي بالأذكار المشروعة. إياك ووصل النافلة بالفريضة، فقد نهينا أن نصل النافلة بالفريضة. من الخطأ أنك أنت بعد السلام عليكم السلام عليكم مباشرة واجب الله أكبر تنوي السنة، هذا خطأ. لابد أن تأتي بالأذكار عشان تفصل بين الفريضة والنافلة، وأقل الأحوال انك تغير مكانك، ما صليش النافلة في المكان اللي انت صليت فيه الفريضة. ونحن نعلم ان صلاة النافلة في البيت افضل منها في المسجد، فالافضل اذا كنت تعلم من حالك انك انت بعد الصلاة رجع البيت، الافضل انك انت تأخر السنة البعدية للبيت، هذا افضل. لقوله عليه الصلاة والسلام: افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة، افضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فيستحب للمسلم أن يجعل الرواتب ولا سيما البعدية في بيته. لكن أنت في عملك وصلاة الظهر في مسجد في الشارع، وعارف هترجع الشغل تاني مش هتروح البيت، صلي السنة في المسجد. هتروح البيت لكن عارف أنك أنت هتروح تلاقي العيال قاعدين مستنيينك هيشغلوك، صلي السنة في المسجد حتى لا تضيع عليك. لكن اعلم أن فعلها في البيت أفضل من فعلها في المسجد. ما يكره فعله في الصلاة؟ هناك أفعال تكره في الصلاة، كمان هناك أفعال تستحب، السنة الفعلية أفعال يستحب الإتيان بها في الصلاة، هناك أفعال تكره في الصلاة. ما يكره فعله في الصلاة؟ أولا العبث بالثوب أو البدن لغير الحاجة. العبث بالثوب أو البدن لغير حاجة، تلاقي واحد زي حالاتي لابس الحطة كل شوية واقف في الصلاة يعدي الحط، كل شوية يعدي الحط، وواحد قاعد مشغول بتسوية كمامه، وواحد عمال كل شوية يقلك في الساعة. هذه أفعال مكروهة في الصلاة لأنها تدل على عدم خشوع القلب. عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة. إيه معنى يسوي التراب حين يسجد؟ معلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن مسجده ما كانش مفروش بالحصير فضلا عن السجاد المكد، كانوا بيصلوا على الأرض على التراب وعلى الحصبة، فكانوا بيسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنا حسجد أهو تحت حصوة وتراب ومش عارف ممكن أسوي الأرض كده عشان يعني أسجد على الأرض مستوية؟ قال إن كنت فاعلا فواحد، يعني مرة واحدة بس، مش كل ما تسجد تسوي الأرض. يبقى هذا يدل على إيه؟ على كراهة العمل لغير حاجة في الصلاة. ومما يكره فعله في الصلاة الاختصار. الاختصار هو أن يضع الرجل يده على خاصرته، أن يضع الرجل يده على خاصرته. وأنا قلت في وضع اليمين على الشمال، بعض المصلين بتلاقيه حاطط إيه؟ على خاصرته اليمين، وبعضهم على خاصرته الناحية الشمال، هذا خطأ. الاختصار في الصلاة مما يكره فعله في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى أو نهي أن يصلي الرجل مختصرا، يعني واضعا يديه على خصرته. ومما يكره فعله في الصلاة رفع البصر إلى السماء. بعض الناس كده بواقف لما يقول سمع الله وحمده، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقلب بصره في السماء، هذا مما نهينا عنه وتوعدنا عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. ترفعش بصرك فوق وانت بتصلي، بصرك موضع سجودك كما أشرنا. ومما يكره فعله في الصلاة الالتفات لغير حاجة. الالتفات هكذا أو هكذا من غير داعي ومن غير سبب. عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، تبقى واقف انت مقبل كده على ربك سبحانه وتعالى، إذا الشيطان عايز يضيع عليك أجرك وينقص منه، يجي واحد معدي كده تبص عليه، واحد معدي كده تبص عليه، هذا اختلاس يختلس الشيطان. وقولنا الالتفات لغير حاجة، هذا القيد لغير حاجة بيدل على جواز الالتفات لحاجة كما سيأتي إن شاء الله فيما يباح فعله في الصلاة. ومما يكره فعله في الصلاة النظر إلى ما يلهي. النظر إلى أشياء عليك، تكون لابس جلابية مثلا مخططة كده حلوة، ولا جلابية جديدة عجبك مثلا، أو السجاد ألوانه كده مزركشة حلوة كده، ها تقوم تقعد تبص في الألوان وتقعد تعد الألوان وتنشغل بيها، مما يكره فعله الصلاة النظر إلى ما يلهي. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، يعني جلابية كده مخططة كده أعلام يعني لها خطوط، فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. ومما يكره فعله في الصلاة السدل وتغطية الفم. تغطية الفم التلثيم أو التلثم، الناس في أيام البرد الحمد لله الجو دفى دلوقت، لكن في أيام البرد قبل شهر يطلع الراجل يقول لك إيه مش عايز أخد برد، يقوم يتلثم وهو ماشي في الشارع عشان ما ياخدش لفة برد، ويجي داخل الصلاة ومصلي وهو متلثم. لا، هذا نهينا عنه، نهينا أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. تغطية الفاه التلثم، التلثم. طيب إيه بقى معنى السدل بقى؟ نهى عن السدل وأن يغطي الرجل فاه.
تغطية الفهم معروف، ايه هو السدل بقى؟ قال شمس الحق في كتاب عون المعبود شرح سنن ابي داود، قال الخطابي: السدل ارسال الثوب حتى يصيب الارض، ان تكون جلابيه الراجل مننا طويله لحتى تجرجر على الارض كما يجر او كما يجر ثوب المراه وذيل المراه، هذا اسمه سدل، هذا نهينا عنه في الصلاه ونهينا عنه في غير الصلاه، ان يكون ثوب الرجل طويلا وذيل الرجل طويلا يجر على الارض، بل ان يكون تحت الكعبين نهينا عنه. ففي الحديث: ما أسفل من الكعبين ففي النار، بل أشد من ذلك وعيدا، قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سمعه أبو ذر فقال: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالإسبال، إسبال الرجل ثوبه حتى يكون أسفل من كعبيه، هذه كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. يجب على كل مسلم أن يكون كل ما يلبسه من جلابية وعباية وجبة وبنطلون وسروال، وكل هذا يجب أن يكون فوق الكعبين. والكعبين اللي هم عارفينهم في الوضوء، اللي احنا بنسمي عليهم في العاميه بز الرجل، لازم العظمتين دول يكونوا مكشوفين، لا تغطيها بجلابيه ولا بقميص ولا بنطلون ولا بسروال، فاذا غطيت الكعبين انت مسبل، وقد سمعت ما جاء في الوعيد في الاسبال. وقال في نيل الاوطار، قال ابو عبيده في غريبه: السدل اسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل. برضو العباية أكثر الناس بتلبس العباية وتحطها على كتفها فقط، ما بدخلش إيديها في كمامها. وضع العباية على الكتفين من غير ما تدخل كمك في كمام العباية، ده نوع من أنواع السدل الذي نهينا عنه في الصلاة، إنك تحط العباية على كتافك وما تدخلش ايديك في الكمام، ده نوع من انواع السدل الذي نهينا عنه في الصلاة. طب ليه؟ اصل وضع العباية على الكتاف كده من دون ما تدخل كمك فيها كده شيء كده من الجوهر، من الجهة كده والعنطزة، يعني في بالك، يعني وضع العباية على الكتاف كده فيها شيء كده من الكبرياء والعزة كده، فانت داخل في الصلاة بين يدي الكبير المتعال بقى، العز إزاري والكبرياء ردائي، يبقى انت تواضع بقى، ده انت بين يدي العزيز الكبير سبحانه وتعالى، يبقى ما ينفعش بقى تظهر العزة وانت بين يدي العزيز. فحط عبايتك على اكتافك ماشي خارج الصلاة، بس وانت داخل في الصلاة دخل ايديك في كمام العباية. وقال صاحب النهاية: السدل هو ان يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. قال: وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب. يعني الجلابية لها كمام، انا ابرعت في كمامه، في كمام الجلابية، انا الان حر الحركة، انزل واقوم وارفع يدي واقدمها، حر الحركة. فلو انا لبست الجلابية وسبت الكمام، دخلت ايدي من جوه الجلابية من غير كمامي، صرت انا متكتف بقى، مش عارف اتحرك، يبقى مش هتمنعني من الحركه المطلوبه مني في الصلاه، فده نوع ايضا من انواع السدل. قال: وقيل هو، يعني السدل هو ان يضع وسط الازار على راسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير ان يجعلهما على كتفيه. بعض الناس برضه كانت ايام البرد بتيجي ملفوف بالعبايه خالص، حط العبايه على راسه، حط العباية على على راسه متلكت كده من البرد كده، ويخش في الصلاة والعباية في وسط في وسط رأسي مرسلها، هذا برضه نوع من نوع من أنواع السدل. وقال الجوهري: سدل ثوبه يسدله أو يسدله سدلا، يعني أرخاه. قال الشوكاني: ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركا بينها، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي. يعني الحديث ايه نهى عن السدل. طب ايش هو السدل؟ ذكرنا كذا صورة للسدل له. السدل ان الجلابية تكون طويل، ادي واحد. السدل انك انت تلبس الجلابية وايديك جوه ما تطلعهاش من الكمام، من كمام الجلابية، ده نوع من انواع السدل. السدل انك تحط العباية على راسك وترزلها هكذا، والسدل انك تحط العباية على كتافك وما تدخلش كمامك، ده كله صور من الصور الايه؟ السدل التي نهينا عنها في الصلاة. ومما يكره فعله في الصلاة التثاؤب. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. يعني لو أنت بتصلي كده وحسيت أنك عايز تتوب، اكظم اكظم، ما تفتحش بوقك عشان ما يتمش التثاؤب، لأن التثاؤب في الصلاة من الشيطان. ومما يكره فعله في الصلاة البصاق جهة القبلة أو عن يمينه. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، ثم طوى ثوبه بعضه على بعض. بمعنى كما قلت قريبا، المسجد النبوي ما كانش مفروش، ما كانش مفروش، فربما غلب الرجل بصاق في الصلاة فبصق جهة القبلة، وربما بصق عن يمينه، فنهوا عن الصلاة جهة القبلة وعن أيمانهم، وأذن لهم في البصاق جهة اليسار تحت رجل اليسرى، لأن المسجد مش مفروش، لأن المسجد مش مفروش، وبشرط أن ما يكونش على شماله حد عشان ما يذيش اللي على شماله. قال: فإذا بدرت به بادرة، يعني لو البصاق أو النخامة غلبتك، هات منديل جلابيتك، يقول هات الجلابية وابصق فيها وافق بعضها ببعض. الحمد لله دلوقتي كلنا في جيوبنا المناديل، جيوبنا المناديل دلوقتي، المناديل القماش أو المناديل الورقية دلوقتي مشهورة الحمد لله. من السهل جدا أنك أنت إذا غلبك البصاق وأنت بتصلي، من السهل أنت تطلع منديلك تبصق وترجع منديلك تاني تدخله في ايه؟ في جيبك. وهذا مما يباح فعله في الصلاة، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. كذلك من الأفعال المكروهة في الصلاة تشبيك الأصابع، انك تشبك أصابعك كده. والتشبيك ده هو مش منهي في الصلاة بس، لا، منهي في الصلاة وفي المسجد وانت قاعد بتستنى الصلاة، ومنهي من ساعة ما تطلع من الدار رايح الجامع، يعني من أول ما تطلع من بيتك قاصدا المسجد للصلاة لا تشبك أصابعك هكذا. التشبيك ده منهي عنه من ساعة خروجك إلى الصلاة وحتى تخرج من المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه. ومما يكره فعله في الصلاة كف الشعر والثوب. كان من عادة العرب ان الرجال بيطولوا شعره، دلوقتي عندنا العادة ان الرجال بيقصروا شعرهم، النساء بيطولوا الشعر. كان عند العرب من عادات الرجال بيطول الرجل شعره، فنهي اثناء الصلاة ان هو ايه يبقى شعره مرسل، فيقوم اثناء الصلاة ايه يكفته. كذلك نهينا ان احنا نكفت الثوب، يبقى كان شعورهم طويلة فنهوا عن كفتها أثناء الصلاة، كما نهوا عن كفت الايه؟ عن كفت الثوب. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة، وسبق بيان السبعة الأعضاء بتاع السجود، على الجبهة وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين والقدمين، وقال: لا أكف شعرا ولا ثوبا. كف الشعر دلوقتي مثلا في الرجال مش موجود، بالنسبة للمرأة مثلا شعرها طويل بالعادة، وهي مثلا بتصلي ما تكفتش شعرها مخصوص عشان الصلاة، يعني إذا قامت تصلي وشعرها مرسل لا تكفته في الصلاة، وإذا كان مكفوتا بطبيعته فلا حرج. أما كفت الثوب له صور. أما أنا أطبق كده الكم كده أطبقه كده ده اسمه كفت، ده اسمه كفت. ولما طبق البنطلون من تحت بعض الطيبين البنطلون طويل، هو عرف ان الاسبال حرام كبيره من الكبائر، فيقوم ايه ما يخش في الصلاه يقوم يتني البنطلون من تحت كده تانية ولا تانيتين عشان ما يبقاش مسبل. الحقيقه ان هذا الفعل لا يخرجك من كونك مسبلا، انت مسبل برضه حتى لو طبقت البنطلون برضه انت مسبل. وانت لما طبقت البنطلون ارتكبت خطا تاني وهو الكفت. يبقى الكفت ان انا اتني طرف الكم او طرف الايه البنطلون من تحت. ومن الكفت كذلك ان انا وانا واقف كده وعايز اسجد اجي ماسك حجري وضم جلابيتي في ايه في حجري ونازل كده. ده كله صور من صور كفت الايه الثوب التي نهينا عنها في الصلاه. ومما يكره فعله في الصلاه تقديم الركبتين على اليدين. احنا عرفنا في السنن، خلي بالك، عرفنا في السنن الفعليه تقديم اليدين على الركبتين في السجود، ده سنه، تقديم اليدين على الركبتين في السجود. مما يكره فعله تقديم ركبتيه على يديه في السجود، يعني ان تقدم اليدين ده سنه، وان تقدم رجلين ده مكروه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. كذلك مما يكره فعله في الصلاه بسط اليدين في السجود، الافتراش اللي احنا شرحناه، اما تسجد يبقى الكف مبسوط على الارض ومرفقك كمان على الارض، لا هذا الانبساط والافتراش ده احنا منهي عنه، كفك بس اللي على الارض والمرفق مرفوع عن الارض. اذا كنت لوحدك في صلاه منفرد تجافي مرفقيك عن جنبيك وتبالغ في ايه في ذلك، واذا كنت في الجماعه هتضم نفسك بس ايه لا تفترش. عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه، هذا الانبساط، ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. ومما يكره فعله في الصلاه الصلاه بحضره الطعام او وهو يدافع الاخبثين. الرجل جاء من العمل ولم يكن مثلا صلى الظهر في الجماعة لعذر، لم يكن صلى الظهر في الجماعة لعذر، وصل البيت على ما قلع هدومه لقى الست ما شاء الله جزاها الله خير حطت الغداء، خلاص بقى ما دام حط الغداء ولسه في الوقت متسع صلي الاول، كل الاول ما دام الغداء حط كل الاول وبعدين بصلي. لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، الأخبثان البول والغائط، الأخبثان البول والغائط. ما تبقاش يعني مزنوق جامد وتصلي، لأنك أنت وأنت مزنوق جامد هتبقى مستعجل، لو كنت بتصلي لوحدك هتنقر الصلاة نقرأ، وإذا كنت ورا الإمام هتبقى واقف كده متضرر ومتضايق ونفسك يخلص الصلاة لأنك أنت مزنوق. لا، جاء الحديث: إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. أحيانا بيجي الرجل جاي من مشوار وعامل حسابه هروح الجامع يصلي، بس ناوي يتوضأ، ناوي يتوضأ، فهو حاسس إنه محتاج الخلاء، يدخل المسجد يلاقي الصلاة أقيمت، فمن حرصه على الجماعة هو حاسس إنه هو ممتلئ البطن من الماء والغائط، يقوم يؤثر ان يدخل في الجماعه على ان يذهب للخلاء والوضوء. لا، نقول له هذا خطا، اذا اقيمت الصلاه واراد احدكم الخلاء فليبدا بالخلاء. ليه؟ لان الخشوع كما قلت غير مره قبل ذلك، الخشوع في الصلاه هو روحها، الخشوع في الصلاه هو روحها، وصلاه بغير خشوع تساوي لا صلاه، صلاه بغير خشوع تساوي لا صلاه. فلا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ومما يكره فعله في الصلاة مسابقة الإمام، إن الإنسان يركع قبل الإمام ويرفع قبل الإمام، وقد يكون هذا محرما كره التحريم، يعني هذا لا يجوز، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا رفع فارفعه، وإذا سجد فاسجده. لكن انت بتسبق الإمام ليه؟ ما فائدة ما كونك، ما معنى كونك إذا مأموما؟ مسابقة الإمام لا تجوز. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ ذكر بعض العلماء أن هذا التهديد من أو التشبيه أن يجعل الله رأس حمار، قالوا هذا من باب التشبيه بالبلادة، لأن الحمار بليد والرجل بيسبق الإمام ده بيركع قبله وقوم قبله إيه يعني أشبه ما يكون بالحمار البليد. وذكر بعض العلماء في بعض الكتب أن المراد المسخ، يمسخ الرجل، يمسخ الرجل الذي يسبق الإمام فيركع قبله ويرفع قبله. هذا الحديث يهدده بالمسخ، والمسخ سيكون في الأمة، لا يكونن في أمتي خزف وقذف ومسخ. وفي الحديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، ولا يبتن أقوام إلى جنب علم يأتيهم الرجل لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله تعالى ويمسخ آخرين قردة وخنازير. فالمسخ الأمة توعدت به إذا عصت الله عز وجل، توعدت الأمة بالمسخ كما ابتلي من قبلها بالمسخ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. المسخ اللي ابتليت به الأمة السابقة هذه الأمة مبتلى متوعدة به أيضا إذا هي خالفت أمر ربها. فقال بعض العلماء إن هذا التهديد هو مجرد التشبيه بالبلادة، مجرد تشبيه الرجل الذي يسابق الإمام بالحمار في البلادة. وقال بعضهم لا، ده هو محمول على التهديد الحقيقي بالمسخ فعلا، إن الرجل الذي يصر على أن يسبق الإمام في ركوعه وسجوده والانصراف قبله أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.